أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم على محمد وآل محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. السلام عليكم إخوتي الكرام، رحمة الله تعالى وبركاته. أسأله سبحانه وتعالى أن تكونوا ومن يلوذ بكم ومن تحبون ومن يحبكم بأتم صحة وسلامة وعافية. نحمده سبحانه وتعالى على عظيم نعمه وجزيل ما من به، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا ما من به علينا وعلى الجميع، وأن يبارك لنا ولكم ما أعطانا وأعطاكم من هذه المنن الجليلة. هذا لقاء آخر ألتقيكم فيه ببركات محمد وآل محمد، وببركات وألطاف صاحب الزمان سلام الله تعالى عليه، و ألطافي وبركاتي الروح الزكية المقدسة الطاهرة لأستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. كان الكلام يا إخوتي ولا يزال في المسألة 26 من النوع الرابع مما يحرم التكسب به. النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو النوع الطويل غاية في الطول، أخذ مساحة عمودية وأفقية من هذا الكتاب وهذه الدروس، وهذه دروسنا إحنا كشرح، لعظيم ما يمتلكه من طاقة قوية في التعليم والتعلم. فقد رأينا الكم الكبير والعظيم الذي كان الشيخ الأنصاري ونحن بتبعه ما نعطيه من الكم الكبير من الأمور الفنية الاستنباطية التي تدخل جميعها تحت مظلة واحدة وتصب في نهر واحد، هو ما خططنا له من البداية وقلنا عنه إنه الهدف من دراسة هذا الكتاب. والهدف كما قلنا سابقا وكررنا عدة مرات إنما هو أن نتعلم بناء عملية الاستنباط طبق قطع جاهزة، وهذا الذي نتمنى أن يكون قد يعني وصلنا إليه ولو بدرجة مئوية ما طيبة يعني جزيلة. ولهذا نحن كنا نبذل الجهود الكبيرة والعظيمة فوق ما يبذله وبذله الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه خلال البحوث التي ألقاها هنا. وفضلا عن أن هذه الدروس أوسع بكثير وأدق بكثير من هذه الناحية، يعني لتحقيق هذا الهدف، لأنها اختيرت بدقة، اختيرت من حيث المساحة الأفقية وتنوع المطالب، اللي نقصد بها تنوع المطالب واختلاف العناوين وتعددها، ومن حيث المساحة العمودية. المساحة العمودية يعني كم المعلومات الذي يطرح في كل مطلب مطلب تحت كل عنوان عنوان من هذه العناوين، وهو كثير جدا. ولهذا كنا ولا زلنا نهتم بالمقدمة المنهجية التي كنا نذكرها شروع كل بحث من هذه البحوث، وكنا نحرص على أن نكرر هذه المقدمة في كل درس درس، وعند كل تفصيل تفصيل من تفاصيل هذه المسائل التي يطرحها أستاذ الفقهاء والمجتهدين. المسألة 26 كانت كان عنوانها الولاية من قبل الجائر، وذكرنا نحن طبق المقدمة المنهجية التي قدمناها، ذكرنا محل البحث وموضوعه اللي تكلمنا به عن الهدف القريب اللي هو تشخيص الحكم التكليفي للمسألة، الهدف البعيد الذي هو تشخيص الحكم الوضعي للمسألة، وانتقلنا إلى الطريقة الفنية للاستنباط هم بالتكليفي وهم بالوضعي. وبالتكليفي اللي هو محل كلامنا، والمسألة الابتلائية واللي يتكلم عنها هذا الكتاب والشيخ الأنصاري في هذا الكتاب. قلنا بالنسبة إلى الحكم التكليفي، خلينا نكرره ونعيده لأهميته وحتى نطبق بعد هنا بصورة تطبيقية يجينا. قلنا احنا الولاية من قبل الجائر، إذا شككنا في أنها جائزة تكليفا يترتب عليها إثم أم لا، الأصل العملي اللي هو المرحلة الأولى من مراحل عملية الاستنباط، تشخيص مقتضى الأصل العملي الجاري في المسألة محل البحث اللي هو البراءة. وفي المرحلة الثانية تأتينا عمومات وإطلاقات الحرمة التكليفية اللي ذكرنا قسم منها خلال البحث. وفي المرحلة الثالثة قلنا طبعا المرحلة الثانية مرحلة المقتضي، من نتكلم عن حكم تكليفي في المرحلة الثانية ونقول أن المرحلة الثانية هي مرحلة عمومات وإطلاقات الحرمة، فنحن نتكلم عن مرحلة مقتضي الحرمة. وحتى عندما نتكلم عن حكم وضعي، وأيضا في المرحلة الثانية رأينا في الكثير الكثير من المرات كنا نقول المرحلة الثانية عمومات وإطلاقات الصحة، أيضا كنا نعبر عن هذه المرحلة الثانية بمقتضي الصحة. عموما هسا احنا بالمرحلة الثانية بالتكليفي من جاي نبحث عن شنو عمومات وإطلاقات الحرمة. ذكرنا عدة نكات منهجية وفنية في هذا المجال، اللي ذكرنا منها أنه إحنا ترى جاي نبحث، وهدف الفقيه البحث عن الحرمة الذاتية وليس الحرمة العرضية، لأنه الحرمة العرضية معناها أنه هذا حرام لأنه مصداق من مصاديق عنوان آخر، وهذا معناه أنه نفس العمل إذن ليس حراما، مثل افرض بالكذب بالغيبة بالهذا، مو مثلا افرض الكذب حرام لأنه سبب للفتنة، شوف إذن الفتنة هي اللي حرام مو الكذب، الكذب بما هو فتنة يصير حرام. عموما هسه هذا، إذن هذه بالمرحلة الثانية عمومات وإطلاقات الحرمة التكليفية اللي هي مرحلة المقتضي. فقلنا احنا نبحث عن الحرمة التكليفية، الحرمة الذاتية وليس عن الحرمة العرضية. في المرحلة الثالثة، والمرحلة الثانية مرحلة المقتضي، في المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الاستثناءات، اللي عادة يعني شنو مرحلة الاستثناءات؟ يعني بالثانية أدلة تثبت الحرمة التكليفية، إذن بالثالثة ما يثبت الجواز التكليفي، يستثني حصة من الحصص. وقلنا هذه مرحلة الاستثناء أو مرحلة المانع، ما دام هي بعد المرحلة الثانية المقتضية، إذا المرحلة الثالثة المانع. في مرحلة المانع أكو قلنا وهي المرحلة الثالثة ثلاثة مناهج لإثبات جواز الولاية، مو تذكرون منهج هذا المنهج الأعم والأغلب والمعروف جدا اللي هو ميم ميم اللي هو المخصص والمقيد، منهج التخصيص والتقييد. المنهج الثاني اللي هو شنو قلنا؟ التزاحم. والتزاحم قلنا يقتضي أن يكون هناك عنوانان، وكل عنوان إلى حكم الخاص، ويجي العنوان الأول الولاية من قبل الجائر بنفسها حرام بمقتضى أدلة المرحلة الثانية. يجي لنا المرحلة الثالثة، تجي لنا أدلة تثبت جواز الولاية من قبل الجائر، والفقيه الأصولي المحنك يشخص أن العلاقة والنسبة بين هذين النوعين من الروايات أو من الأدلة، قصد اللي بالموجود بالمرحلة الثانية والموجود في المرحلة الثالثة، ليست هي نسبة التقييد والتخصيص، لكي يكون منهج الاستثناء وإثبات الجواز هو التخصيص والتقييد، لا، وإنما النسبة هي التزاحم. هسه مو محل كلامنا طبعا احنا شلون هاي تثبت وكيف له أن يثبت أن هذه النسبة كذا، على شغل مفصل جدا وإلى علاقة بذوق الفقيه وهو يتعامل مع هذه الروايات. عموما هسه هذا المنهج الثاني، احنا جاي نتكلم على مستوى مكاسب محرمة، احنا هو مو بحث خارج، هسه جاي نبحث بالخارج. المفروض أبو الخارج المحنك الأصولي والفقيه المفروض بعد يجيب عن هذه الأسئلة ويشخص، وعندما يشخص لابد أن يذكر الدليل على تشخيصه. يعني هي مو مسألة أنا أقول وأنت تقول، أنا أحب وأنت تحب شيء ثاني، لا، كن بمقتضى دليل. عموما هسه هذا المنهج الثاني لإثبات الجواز. المنهج الثالث اللي سميناه التخصص، والتخصص الخروج موضوعا، مو خروج موضوعا، اللي تجينا مثلا نفتهم من الأدلة بالمرحلة الثانية أن الولاية حرام بالعرض، وعندنا نوع من الولاية هذا ما يترتب عليه ذيك الأمور التي تعرض وتسبب الحرمة، مثل الرواية اللي مرت علينا اللي قلنا بعضها، بعض الروايات يدل على الحرمة العرضية. يعني يجي ويسأل الإمام أنه أنت إذا تمنعني وما تريد تتوسط لي، لأنه أنا راح أظلم الناس وأنا راح كذا، فأنا أتعهد لك أنه ما أظلم. مثلا يفهم من بعض الروايات، إذا فهمنا بعض من بعض الروايات أنه الحرمة عرضية مثلا للظلم، فإذا أكو ولاية ليس فيها ظلم فضلا عن أن يكون فيها شنو مصلحة، حينئذ هذه خارجة تخصصا. نقول إذا هذا، شوف هذا خارج تخصصا، يعني من الأول أصلا ما طبت في أدلة المرحلة الثانية عمومات الصحة وأطلاقاتها، مثل القيام بمصالح العباد، هذا تخصص. هذه المرحلة الثالثة. والمرحلة الرابعة جاي نتكلم عن الاستنباط، طريقة استنباط الحكم التكليفي. معارض المقيد والمخصص، معارض المزاحم، أو دليل خاص على الحرمة الذاتية حتى في المورد الذي يدعى خروجه تخصصا. إذا أكو هيجي رواية حينئذ يقع التعارض، ونروح بالمرحلة الخامسة نشخص الموقف من التعارض. هذا بالنسبة للحكم التكليفي. طبعا هذه خطوط عامة، يعني هو مو بالتفصيل إحنا جاي نذكرها، لو كان بحثنا خارج الآن لكنا نذكر بالتفصيل. هذا العنوان الثاني اللي ذكرناه وكررت بالمقدمة المنهجية، والعنوان الثالث في المقدمة المنهجية المراحل أو المحطات، وقلنا 3 محطات. فأول شيء نعرف الولاية محل البحث، والمحطة الثانية نتعرض إلى أدلة الحرمة، والمرحلة الثالثة ما يسوغ الولاية محل البحث. وإحنا طبينا بالمسوغ الأول الذي هو القيام بمصالح العباد، وقلنا القيام بمصالح العباد. هسه أنا من عرضت لك طريقة استنباط الحكم التكليفي يتبين أن هناك 3 مناهج لإثبات جواز، يعني لإثبات أن القيام بمصالح العباد مسوغ، أوكي، اللي هو التخصص والتزاحم والتخصيص. وطبينا احنا في مجال ذكر الأدلة على هذا المسوغ، فذكرنا قلنا ويدل عليه قبل الإجماع أن الولاية إن كانت محرمة لذاتها كان ارتكابها لأجل المصالح والكذا وكذا وكذا، اللي هي قانون التزاحم. بعدين قلنا وإن كانت لاستلزامها الظلم على الغير فالمفروض عدم تحققه هنا، اللي هو قانون التخصص. وبعدين دخلنا في ذكر مجموعة من الروايات التي تدل على الجواز. قلنا إحنا من وصلنا إلى هنا الروايات راح يصير لنا موقفين في هذه الروايات. الموقف الأول، خلي نستعرض هاي الروايات التي تثبت الجواز فيما لو كانت للقيام بمصالح العباد، هنا كان طبعا. وقلنا بالموقف الثاني، الموقف الأول نستعرضها، وبالموقف الثاني نذكر ما هي المحتملات في هذه الروايات، يعني محتملات ما يظهر من هذه الروايات. ليش هم نريد هذا الموقف الثاني؟ حتى يكون لنا مدخل لتشخيص فني ومنهجي وصحيح مما قد يدعى من قبل آخرين. اللي هنا أنا راح نتعرض له إن شاء الله المحقق السبزواري وصاحب الجواهر راح يكون لنا موقف وياهم. بس شوف احنا حتى نبين الموقف ذاك ويا المحقق السبزواري والشيخ شيخ الجواهر رحمة الله تعالى عليهما، لابد أن نمهد بطريقة فنية وموضوعية ومنهجية حتى عندما نصل إلى تشخيص الموقف مما يدعيان أو يدعي غيرهما تشخيصنا يصير فني. فنرجع إلى الروايات، أولا نستعرضها، اثنين نذكر المحتملات فيما يظهر منها، وبناء على هذه المحتملات راح احنا يصير لنا طبعا بعد ان نذكر المحتملات نذكر مقتضى التحقيق، ما هو الصحيح من هذه المحتملات. راح نذكر طبعا المحتملات، راح نذكر انه قد يكون هذا بعضها يحتمل فيها التزاحم، بعضها يحتمل فيها مثلا غير التزاحم، غير التزاحم أفرض يعني لقوانين أخرى على سبيل المثال، يعني هي حرمة ذاتية لو مو ذاتية، حرمة عرضية مو عرضية، هذا راح نذكره في ما المحتملات. ومن نذكر المحتملات قلت لك راح نذكر مقتضى التحقيق اللي بالرجوع إلى هذه الروايات والتأمل فيها وضم بعضها إلى بعض، اعتبار بعضها قرينة على فهم المراد النهائي من بعض، راح نذكر أنه نتيجة التحقيق أنه الولاية الجائزة، لأن هذه الروايات كلها تثبت الجواز. ما نوع الجواز؟ نقول راح نقول أنه ثلاث أنواع عندنا من الجواز، اللي هي الولاية المرجوحة اللي هي المكروهة، والولاية المستحبة، والولاية الواجبة. هذا اللي راح نذكره إن شاء الله، ونذكر من جتنا يعني هذه إن شاء الله. بس خلينا نرجع احنا شوف وين وصل بنا الكلام، خلي نرجع يعني خلينا نذكر الروايات مرة ثانية ولو يعني بسرعة. الروايات اللي احنا مرينا عليه قلنا ويدل عليه النبوي الذي رواه الصدوق في حديث المناهي: من تولى عرافة قوم أتي به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه. بس أريدك تركز لي أنه ما الذي يستفاد من هذه الروايات؟ هل يستفاد الحرمة الذاتية؟ يستفاد الحرمة العرضية؟ يستفاد يعني شنو نوع تقديم هذه الروايات؟ لماذا جوزت؟ على أي منهج هاي جوزت؟ شون جوزت؟ هذا دقق لي علي. فإن قام فيهم بأمر الله تعالى أطلقه الله، وإن كان ظالما يهوى به في نار جهنم وبئس المصير. وعن عقاب الأعمال قلنا للصدوق أيضا: ومن تولى عرافة قوم ولم يحسن فيهم حبس على شفير جهنم بكل يوم 1000 سنة وحشر ويداه مغلولتان إلى عنقه. فإن كان قام فيهم بأمر الله أطلقه الله، وإن كان ظالما هوي به في نار جهنم 70 خريفا. ولا يخفى النهاية لأنه الوارد عرافة، وهذه عرافة، منو قال عرافة شنو يعني تنطبق على ما نحن فيه اللي هي الولاية من قبل الجار؟ قال: ولا يخفى أن العريف سيما في ذلك الزمان لا يكون إلا من قبل الجار. بعد: وصحيحة زيد الشحام المحكية عن الأمالي عن أبي عبد الله عليه السلام: من تولى أمرا من أمور الناس فعدل فيهم وفتح بابه ورفع ستره ونظر في أمور الناس كان حقا على الله أن يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله الجنة. ورواية زياد بن أبي سلمة عن موسى بن جعفر عليه السلام: يا زياد، لئن أسقط من شاهق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أتولى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم إلا لماذا؟ أي الرواية اللي توقفنا عندها، إن رواية عظيمة. قلت: لا أدري، جعلت فداء. قال: إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه. شوف على الإمام نفسه وتولى. طبعا هاي الرواية يعني ما نريدها نتوسع، أنه هذه الرواية واردة في نفس الإمام، هو يتولى وهو معصوم يعني، بينما نحن كلامنا في غير المعصوم ويتولى ولاية من قبل الجائر، هو هذا المعصوم هو اللي أصل السلطات على قولتهم، أصل السلطات هو معصوم، مو أنه هو يصير والي. عموما هسه هاي هم رواية. ورواية علي بن يقطين إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه. قال الصدوق في خبر آخر أولئك عتقاء الله من النار. قال وقال الصادق عليه السلام كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان. زين هذا ذكرناه. هسه خلينا نذكر بالله بعض روايات، هي رواية هاي الأخيرة. وعن المقنع، المقنع أيضا للصدوق، شنو هاي؟ وهي ذكر للصدوق رحمة الله تعالى عليه. المقنع هو كتاب للصدوق، أنا دائما طبعا أخلط بين المقنع والمقنعة. المقنع للصدوق، المقنعة للشيخ المفيد كتابهم المقنعة. وعن المقنع سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يحب، هاي الرواية عظيمة ولطيفة وجميلة، وطبعا يعني تعطيك علامات واضحة وكبيرة ومشيرة جدا إلى المنهج الذي ينبغي أن يتخذه الإنسان المؤمن المطيع لله ولرسوله ولأهل البيت مع غيره من الناس يعني، وهو عدم التصادم مع الناس مهما استطاع. شوف هذه الرواية تقول سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل، عن رجل يحب آل محمد وهو في ديوان هؤلاء فيقتل تحت رايتهم، قال يحشره الله على نيته إلى غير ذلك. شوف هذه الرواية إذا نريد احنا نقرب الاستدلال بها، هذه الرواية أصلا واردة في ليس في الولاية، احنا موضوعنا موضوع خاص اللي هو الولاية، وقلنا من الأول نبهنا في المحطة الأولى اللي تكلمنا عن حقيقة المسألة محل البحث وموضوعه، وهو الشيخ كان أيضا حدي وواضح جدا، قال المقصود أن يصير واليا عنهم، صيرورته واليا على قوم منصوبا من قبله. بينما هاي الرواية وين واردة؟ وهو في ديوان هؤلاء، يعني شنو في ديوان هؤلاء؟ وبعد بقرينة فيقتل تحت رايتهم، فظاهر أنه شنو هذا في ديوان هؤلاء؟ يعني يعمل لهم، يعمل لهم، وبحيث هذا عمل كأنما كان يعني إلى حد كبير الظاهر والله العالم أنه كان عمل عسكري، يعني مثل القواد مثلا قائد عسكري مو، أو حتى الجندي، الجندي هم هو في ديوان هؤلاء، يعني شنو في ديوان هؤلاء؟ يعني بهاي القوائم مال العاملين، قوائم الجنود، قوائم العسكر، قوائم هذا في ديوان هؤلاء، يعني مكتوب اسمه في ديوان هؤلاء بحيث ينطون راتب شهري كان من بيت المال. طيب فيقتل تحت رايتهم، وهذا هم راح وقاتل حتى قتل وهو في جيش من؟ جيش هؤلاء. هؤلاء طبعا من قصدهم بهؤلاء؟ قصدهم يعني إما بني أمية وإما بني ذول العباسيين، هذا قصدهم بهؤلاء. فيقتل تحت رايتهم، قال يحشره الله على نيته. شوف هذه يعني هذه كلمة كبيرة جدا وينبغي أن يتأمل فيها، يحشره الله على نيته، يعني هو شنو كان ناوي؟ يحشره على نيته، اللي محل كلامنا احنا حتى يتم الاستدلال، يعني كان في ديوان هؤلاء وعمل معهم حتى أنه قتل تحت رايتهم. ليش؟ ليش؟ للقيام بمصالح العباد. فهذا إذا نيته، إذا نيته قيام بمصالح العباد، يعني إذا كانت النية طيبة مو محللة، إذن يحشر على نيته. طيب إذا محللة بهذا القصد. يعني هذا شنو يكشف لك بالدلالة الالتزامية؟ أنه العمل لديهم شبيه هذا حلال، وإلا لو كان نفس العمل حرام حرمة ذاتية لكان شنو نيته بعد ما لها علاقة؟ إذا هو العمل محرم نيته شنو فائدتها؟ يعني يجي يقتل ابنه أو بنته ليش؟ يقول والله ما أريدها أنا أتعيش بهذا المجتمع، هذا المجتمع صار ساقط، وهذا المجتمع صار يهدد الأخلاق، وما ممكن أبدا أن هذه بنتي أو ابني يكبر ويشب على أخلاق اللي أنا أريدها فيقتله، أو إسقاط مثلا يسوي. لا، الإسقاط طبعا بشرطها وشروطها، أو القتل الأطفال أو قتل الضعفاء حرام محرم. هسه نيته شنو ما يهمه. بل حتى هؤلاء اللي يصير بيهم عندهم موت دماغي وموت سريري، اللي هذا بس الأجهزة هي اللي تخلي بيه يروح، وإلا هو الدكتور يقول هذا ميت ترى، موت دماغي يقول له أو موت سريري. حتى هذا معظم الفقهاء 99% من الفقهاء يقولون، إذا مو 100% بعد، أنا بس نخلي لنا هامش احتمال، يقولون يحرم القتل إذا يجي واحد الابن يقول شنو هسه هذا عيشته أبوي، عيشته شنو هسه، ومتأذي وإحنا متأذين وأولاده متأذين وقرايبه متأذين، فخلينا نقطع هذه العمل الأجهزة. شوف نيتها الطيبة، نيتها طيبة ما يجعل الحرام حلالا، فحتما يعني شنو إذا هو نفسه النية هذه الخير تجعله عملا محللا. عموما هسه هذه جملة من الروايات آخرها ما عن الصدوق. طيب هسه هذه الموقف الأول انتهينا منه. الموقف الثاني خلينا نشوف بالله شنو المحتملات في ظاهر هذه الروايات اللي احنا لازلنا نتكلم عن مسوغات الولاية من قبل الجائر، حتى نشخص أنه نوع هذا الجواز المستفاد من هذه الروايات ما هو. حتى نشخص لابد أن نذكر المحتملات أولا. إذا نريد نرجع طبعا بالرجوع إلى هذه الروايات، إذا رجعنا إلى هذه الروايات مثلا يقول الشيخ الأنصاري وظاهرها إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة والإحسان بالإخوان، فيكون نظير الكذب في الإصلاح. هذا الظاهر الأول اللي يستفيد الشيخ الأنصاري من بعض هذه الروايات. هسه وظاهرها إما قصد هذه الرواية الأخيرة، وإما أن ظاهر بعض هذه الروايات التي تقدمت. هسه مو مهم ظاهر هاي الأخيرة لو ظاهر بعض الروايات، المهم أنه شنو يعني هذا قصدك أنت ظاهرها. شوف شنو قال الشيخ الأنصاري، قال وظاهرها إباحة الولاية من حيث هي، إباحة الولاية من حيث هي، متى؟ مع المواساة والإحسان بالإخوان، فيكون نظير الكذب في الإصلاح. طبعا هذه العبارة تحتمل عدة تفسيرات وعدة شروح. اللي أنا ذاكرة طبعا في كتابي هذا اللي هو يبدأ في 523، أقرأ لك اللي موجود، ومن المفيد أن أذكر لك احتمال آخر أنا ما ذاكره هنا للتوسعة، ومدام كل تعلم أنا اللي أقوله هنا، ولو تأملنا الروايات لوجدنا أن الظاهر منها مختلف. فظاهر الرواية الأخيرة مثلا بقرينة قوله فيكون نظير الكذب في الإصلاح، هذا قوله فيكون نظير الكذب في الإصلاح هذا كلام شيخ الأنصاري، هذه قرينة أنا معتبرها على أنه يريد الرواية الثانية الأخيرة، هو أن الولاية محرمة من حيث هي. يعني شنو الولاية محرمة من حيث هي؟ هذا احنا يعني شرحناه عدة مرات، قلنا مرة الحرمة من حيث هي، مرة الحرمة من حيث جهات عارضة على العنوان، فمن حيث هي اللي كنا نعبر عنها بالحرمة الذاتية والحرمة النفسية، مو الحرمة بالعنوان الأولي، حرمة العنوان بعنوانه الأولي، مو الموضوع بعنوانه. هذه هنا أنا جاي أعبر من حيث هي هذا، فلا تجوز إلا إذا هي من حيث هي حرمة ذاتية. إذا حرمة ذاتية، من اللي يجوزها؟ من اللي يجوزها؟ الذي يجوزها طرو عنوان مجوز. كن أكو عنوان يجي ويجوز ويرفع هذه الحرمة الذاتية. طيب، فيقول فيكون نظير الكذب في الإصلاح. أنت لو ترجع إلى هذه مسألة الكذب في الإصلاح، أذكرك أنه صفحة 215 من نفس هذا الجزء الرابع من نيل المآرب. خلي نشوف بالله إحنا هناك شنو اللي ذكرناه ويفيدنا هنا. هناك بالكذب قلنا أكو قانون التزاحم. الكذب حالة الإصلاح مع إرادة الإصلاح، إصلاح ذات البين، واحدة من القوانين التي تجوز الكذب التزاحم اللي هناك اختاريناه. تزاحم هناك اختار الشيخ الأنصاري، يقول هاي مثل ذيك. شلون ذيك؟ بالله أول شيء راويني ذيك بالضبط وعلى كيفك، لا تستعجل علي. هناك قلنا قانون التزاحم. قانون التزاحم احنا قلنا ويومية جاي أقول، وحتى اليوم أنا قلت، قانون التزاحم هذا يلزم لكي يطبق وينطبق ويصدق ويتحقق أن يكون عندي عنوانين منفصلين، لكل عنوان ثبت حكم يتزاحم مع العنوان الآخر. مثل هناك الكذب بنفسه حرام، الكذب حالة الإصلاح حلال. شوف هذه عنوانين صار عندي أنا، الكذب اللي من حيث هو هو على قولته هنا، يعني بعنوانه الأولي الكذب حرام، انتهت هذه ببركة المرحلة الثانية اللي هي عمومات وإطلاقات حرمة الكذب. ثم يجي هنا بعد وين هسه عنوان يجي بالمرحلة الثالثة من مراحل عملية الاستنباط، مو قلنا التزاحم بالثالثة، يجي لنا شنو العنوان؟ إصلاح ذات البين. هذا العنوان إصلاح، عندي كذب وعندي إصلاح، الإصلاح ذات البين واجب. إذا عند فيلتقون ذن اثنيناتهن بعنوان واحد، مسألة واحدة اللي هي الكذب لإصلاح ذات البين، أو في موارد في موارد الإصلاح ذات البين. شوف هذا إذا من تقول تزاحم فأنت كنت تعترف أنه أكو عنوانين مستقلين، عنوان الأول كذب، عنوان الثاني إصلاح ذات البين. ونجي بالتزاحم، قانون التزاحم قلنا الأهم والأعظم هو التقديم بمقتضى الأهمية، أهمية الملاك. ومن نباوع احنا الكذب أهم ملاكاً اللي هو المفسدة والمبغوضية، لو إصلاح ذات البين أهم ملاكاً اللي هو مصلحة التقارب وشيوع الاطمئنان والسكينة بين المؤمنين، أقارب لو مو أقارب. فيقول هناك هكذا كان يدعي ببركة وجود الروايات، يوجهه أنه يقول أكو تزاحم بين هذا العنوانين فيصير جواز. هنا يقول نفس الشيء، خلي نطبقه هنا، خلي نطبقه. شلون نطبقه؟ قلنا يكون عندنا عنوانين منفصلات، عنوان الأول وكون العنوان الأول إلى حكم والعنوان الثاني إلى حكم آخر ويتزاحمن. هنا شلون نطبقه؟ العنوان الأول الولاية من قبل الجائر بنفسها بحد ذاتها بعنوانها الأولي حرام. هذا شوف شلون عبر عنه الشيخ الأنصاري، قال وظاهرها إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة والإحسان بالإخوان. خلي أكمل لك الفكرة حتى أجي أطبق حتى تشوفها ليش هاي واضحة تصير العبارة، لأن هذه العبارة بها تشويش ومو دقيقة جدا. إذا تريد تقول شوف أنت جاي تقول لي نظير الكذب في الإصلاح، أنا جبت لك هسه الكذب في الإصلاح وهسه جاي أطبق لك الكذب في الإصلاح. شلون يصير كذب في الإصلاح؟ يكون عندي عنوانين قلنا، عنوان حرام، قصدي احنا هسه بالولاية جاي نطبق، الولاية بذاتها حرام بالمرحلة الثانية، هذه ببركة الروايات اللي استفيدها من المرحلة الثانية، كنت استفيد ان الولاية بنفسها حرام. بالثالثة يجيني اصلاح القيام بمصالح العباد فيما نحن فيه، واجب كون واجب يعني جائز، فهذني يتزاحمان، مثل ما هناك يتزاحم الكذب والإصلاح، هنا يتزاحم شنو؟ الولاية بذاتها حرام والقيام بمصالح العباد بذاته جائز. هذني عنوانين منفصلات، وكن نقرر ونشخص أنه القيام بمصالح العباد، المصلحة اللي موجودة في هذا العمل أقوى من المفسدة اللي موجودة في الولاية من قبل الجائر. أوكي؟ فيصير هنا عنوانين منفصلات، واحد حلال واحد حرام، ونقدم الأهمية. فشوف بناء على هذا شو اسمه الشرح، وهو شرح دقيق ومضبوط، يكون هاي العبارة عبارة شيخ الأنصاري مو دقيقة، كان المفروض أن يغيرها. يقول: وظاهرها إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة والإحسان بالإخوان. هذه قسم، هذه عبارة، وعبارة ثانية: فيكون نظير الكذب في الإصلاح. هاي الأولى ما تتراهم ويا الثانية، لأن الأولى يعني إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة والإحسان، هذا العنوان، العنوان الجائز، كون تقول أنت شنو يعني هاي جائزة بذاتها، إذا جائزة بذاتها ما يفيد بعد، من أجيب أنا لعد عنوان محرم؟ كون عنوان محرم وعنوان محلل، وشنو يزاحم. فكان المفروض لو بقينا نحن وهذه العبارة هنا، نهم كاتب لك أنا، فكان صحيح أن يقال: حرمة الولاية من حيث هي، مو إباحة الولاية من حيث هي، حرمة الولاية من حيث هي، حتى يصير هذا حرام ويجي لي القيام بمصالح العباد حلال، فحينئذ يقع التزاحم. هسه خلي أتوسع لك شوية حتى لربما نقول يزول هذا الارتباك في العبارة، ونبقي العبارة كما هي. راح أتوسع لك شوية، وراح أخلي هاي العبارة بحيث تكون هذه العبارة: وظاهرها إباحة الولاية من حيث هي مع
وفي
الذي يزيل الحرمة من حيث العقاب، ما هو؟ أن تكفر. من قال كفارة؟ كفارة هي على يعمل يأخذونها على المحرم، فيكون يقول غير جائز. ولكن متى يزول هذه الحرمة والعقاب؟ إلا أن الإحسان كفار، كمسألة صاروخ المتقدمة. بعد، وفي ذيل رواية زياد بن أبي سلمة المتقدمة، فإن وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك يكون واحدة بواحدة. يعني شنو؟ نفس لسان هذا كفارة. يعني الوحدة الحرام اللي هي الولاية نفسها حرام، يذهب بهذه الحرمة منه القيام بمصالح العباد. أحسن إلى إخوانك، الإحسان إلى الإخوان يرفع الحرمة. يقول هسه هذه محتملات متعددة. هسه يا احتمال هو الصحيح، مقتضى التحقيق شنو؟ هذا إن شاء الله يأتينا في الدرس القادم، وألتقيكم بصحة وسلامة وعافية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسألكم الدعاء.